السبب؟ السبب أنه في أمريكا تكونت شركات لبيع المطر. شركات لبيع المطر ما يبيعون المطر، ولكن هم يعرفون ويعلمون المسألة يعني ما هي صحيحة، يعني في تلبيب. فعندما يبيعون المطر يبيعونه لخمس ولايات، لسبع ولايات، لعشر ولايات، ما يبيعونه لولاية واحدة ولا يبيعونه لمزارع واحد، لا، لابد تشترك في الصفقة سبع ولايات ثمان ولايات. فتجتمع الولايات السبع والثمان، بكم تبيع المطر؟ والله بكذا كذا مليون دولار. طيب قبلت اشترينا، انت عليك يا ولايه هذيك عليكم كذا، حصتكم كذا، حصتكم كذا، حصتكم كذا، يلا اخذوا كذا مليون دولار وطرحوها في الجيب. وياتي مطر فينزل في الولايه رقم سبعه، ويجي المطر الثاني ينزل في الولايه رقم سبعه، ويجي المطر الثالث ينزل في الولايه رقم سبعه. ايش هذا؟ احنا اشترينا كلنا، كيف تسوون ابعاد ابعاد؟ والله كذا انتم محامين، انتم غالطين غالطين مره، ابدا، احنا بعنا منكم كلكم، فاذا نزل عند اي واحد منكم ذمتنا بريئه. ايش هذا الكلام؟ يلا دعوه الى المحكمه. فرفعت القضايا الى المحكمه، فجاءت المحكمه بالخبراء في علم الارض. قالت لهم صحيح هذا بيع المطر؟ قالوا كذبنا، انا ما بصحيح. قالوا كيف يكون انهم يبيعون؟ قالوا هذول عندما تكون السحابة فوق رؤوسهم والمطر فيها يطلقون طائرة، وفي بعض الأحيان طوروها، عملوا لها تطوير مدافع. إيش تقوم الطائرات تفعل؟ الطائرة تطير وترش خلفها في جسم السحابة جزيئات صغيرة جدا، هذه الجزيئات تكون سطحا يلتف حولها الماء، فلما يلتف الماء حول ذلك الطرش ينمو، يحدث له نمو فتصبح القطرات كبيره وتسقط. هذا تفكيره. واختاروا ماده مناسبه اسمها يوريد الفضه، ينشرونها في جسم السحاب. تطير الطائره وتسقط. قالوا طيب ما دام الطائره تطير وتنقص ايش النتيجه؟ قال علماء الارض فمرت تكون الثقب متجمعة، فإذا طارت الطائرة تفرق السحاب. وفي مرة تكون الثقب متجمعة، فإذا طارت الطائرة بقي السحاب كما هو، لا يتحرك ولا يتجمع. ومرة يكون السحاب فوق الرؤوس فتطير الطائرة فيبقى فيرجع مرة. نرشد كيف هذا بسبب؟ يفضل هذا. علماء الأرض هي كانت تتنطر تتنطر، انتم طلعتم في وقت كانت هي تتنطر، فقلتم شوفوا كيف هذا لك. طيب لو كان بسبب ما تفعلون كانت ستنزل في كل الاحوال، فلماذا لم تنزل في كل الاحوال؟ ففي حاله كانت مهيئه للتفرق فتفرقت، وفي حاله كانت مهيئه للثبات فثبتت، وفي حاله كانت مهيئه للنزول فنزلت، وانتم ادعيتم لانفسكم هذا. قالوا سنطور هذه المسألة، بدل الطيارة تطير، هذا يريد طيار وطائرة ومطار وكذا، احنا نجيب مدفع ونعمل قنبلة وننفذ هذه الجزيئات في بدل الطيارة مدفع، مدفع طيب ها وخلاص، كل ما تجي سحابة اقنص لك اقنص هذا ونزل. لو كان هذا حق لرأيتم في جميع الشوارع الإعلانات مدفع على مسافة 5 كيلو، مدفع على مسافة 2 كيلو، مدفع يجيبها لك من البلد الأخرى يعني. ولكن هذا كله كما حكم المحاكم في أمريكا بأنه كلام غير صحيح. أقول هذا المطر فوق رأسك ينزل، ولو شاء الله حرمك منه وجعله فوق رأسك لا ينزل بل ينزل في مكان آخر. تذكرون عندما حدثت صلاة الاستسقاء في خلال الشهر، أنا كنت في مكة طوال الأيام ليس هناك مطر. بعد أن صلى الناس صلاة الاستسقاء نزل المطر في نفس اليوم،
وفي اليوم الثاني ما فيش مطر وإلى الآن. يعني جاب لهم على قدهم، أنتم دعيتم الله وشو حقه الله سبحانه وتعالى بحكمة العلم. فده أنا أسأل فين الفجور؟ وفي اليوم الثاني وخلص مبكر، بعد قبل كده ما في مطر، بعد كده ما في مطر، وفي يوم الاستسقاء. ليه في هذا فقط هنا؟ بل ما كان في تاريخ المسلمين. أعجبني واحد من الشعراء نظم هذا، نظم أرجوزه وهو يجادل الملاحدة، فقال: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا، كيف غدا سيلا يسير طائرا، أرسله لنا الإله رحمة، فهل شكرت للإله النعمة؟ وسلط الشمس على البحار لرفع ما فيه من البخار، إلى أن قال: فوق الجبال هذه الشمائل، إلى أن قال: وساق نحوه الرياح نشرا، تثيره بعض سحابا معصرا، وساق أخرى نحوه الخلاق، بقدر منه له تستاق، أنزله رزقا بنا قمارا قطرات، وبعضه سخره أنهارا، وبعضه يمتصه هذا الثرى، أن ترى بمصر ما يبدأ فوق التراب، لو بقي فوق التراب حولنا بحيرة، وبعضه يمتصه هذا الثرى كي لا يكون عائقا سير الورى، لكن بقدر لا إلى الأعناق، عند الشرق يكف عنه الغور في الطباق، وفوق صحن كائن من الحجر خزنه لليسر في نفع البشر. فيا ترى، ثم قال: ولو جرى من السماء سائلا لأمطر الناس الفناء العاجل، هذا إذا أنزل سيلا في البلد، فكيف لو صب جبالا من برد؟ فيا ترى أذلك التدبير؟ وقال: وكم أصاب المسلمين من جفاء، فنفروا ثقالهم مع الكفاف، وطلبوا من الإله الفرج، فحققوا الفوز ونالوا المخرج، فهل طبيعة أجابت أم وزن، أم أنه السميع كشاف المحن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنظر في خلق الله يحقق العلم بصفات الله جل وعلا وبقدرته، وأنه على كل شيء قدير. فالتفكر باب واسع لوجود اليقين، والعلم طريق إلى ذلك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بالمعجزات، وأيده الله بمعجزة متجددة عبر الزمان، لا تنقضي عجائب هذا القرآن ولا عجائب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. منذ شهر ونصف التقينا بعالم من الدنمارك اسمه جون هانوفر لارسن، قلنا له وهو خبير بالجراثيم، قلنا له: لو أنك تحكم مدينة أو بلدة ووقع طاعون في تلك البلدة، فماذا ستفعل؟ قال: سأغلق المدينة وأمنع أي خروج منها وأي دخول إليها. طيب لماذا تمنع أي خروج منها؟ أي دخول إليها معروف، حتى لا يصاب الناس بالمرض. لكن واحد صحيح في داخل المدينة يشوف الناس بيموتوا جنبه، تمنعه من الخروج؟ كيف؟ قال: كلامك هذا صحيح، لكن بعد اكتشاف الجراثيم وبعد اكتشاف الفيروسات والكائنات الدقيقة والبكتيريا، عرفنا أن الأمر ليس كما تقول. عرفنا أن الذين يصابون بالطاعون يصابون بجراثيم، هذه الجراثيم لا نراها، ولا يعرف أحد متى دخلت إليه، ولا يعرف أحد متى خرجت منه، ولا كيف تصيب غيره. لكن لما استطعنا أن نكبر هذه الأجهزة والآلات اكتشفنا ما يلي: إذا وجد طاعون في بلدة من البلدان، فحوالي 90% أو 95% من السكان يحملون الجراثيم.
30% منهم 20% هم المصابون هم المرضى، 10% يصابون بحمى شديدة درجة حرارة ليست شديدة، ترتفع درجة حرارتهم شيء من السخونة مع شيء من السعال على حسب نوع المرض، ثم خلص بقيتهم لا يظهر عليهم أي شيء. كيف لا يظهر وقد غزا الجراثيم هذه وقد غزا الجراثيم أمراضهم؟ كيف؟ قال تشخص طبيب أن في جسم الإنسان جهاز للمناعة، جهاز المناعة يحارب الكائنات هذه الممرضة والجراثيم الممرضة يحاربها ويقاومها، فإذا هجمت على جسم الإنسان دفعها وتغلب عليها، الجسم يصنع مضادات ضد هذه الجراثيم فيتغلب عليها وينتصر عليها، فيرى نفسه صحيحا معافى ويظن أن الجراثيم ليست فيه، ولكنه مملوء بالجراثيم، إلا أن قوة المناعة في جسمه تمكنت من التغلب على الجراثيم فحصنت هذا الإنسان ضد الجراثيم. طيب، قال إذا هذا الرجل الصحيح لا خطر عليه من الجرثومة، مش خطر عليه، فإذا بقي في المدينة فجسمه قد قاوم هذا الجرثومة وجسمه قد تغلب على هذه الجراثيم وأصبحت لا تضره، لكنه لو خرج إلى مدينة جديدة فإن النتيجة سيحمل الجراثيم إلى المدينة الجديدة فيكون سببا في هلاك ملايين. إذن يجب أن يمنع ولا يخرج، فهو خبط عليه، ولكن الخوف على الأمم الأخرى التي سينتقل إليها. كان الناس من قبيل إذا سمعوا بالطاعون نزل كل واحد يقفز بجلده، فالذي يبجل بجلده يظن أنه بخير وأنه بصحة وعافية، لكنه مملوء بالجراثيم يحملها، هو صحيح لا تضره ولكنه ينقلها إلى مدينة أخرى فيصرع بهذه الأمراض ملايين آخرين من الناس. قلنا له طيب هذا الذي تقوله أنت الآن بعد اكتشاف الجراثيم وبعد اكتشاف جهاز المناعة وبعد اكتشاف أن الناس لا يكونون جميعا مرضى، اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي قبل 1400 عام ماذا يقول في هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا، لا إله إلا الله. من يستحمل هذا بذلك الزمان؟ من يقدر يستحمل هذا؟ كيف الناس يموتوا كيف أخرج؟ يظن أن الحكمة للخروج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقف من بين الأمم والبشر جميعا، يقف مبينا ومحذرا دالا مرشدا هاديا صلى الله عليه وسلم، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا، لحج هذا الداء لحج هذا المرض في مكانه صلى الله عليه وسلم. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتجددة، ومن أراد التقييد فعليه بالعلم، وعليه أن يركز في بحثه على ما يكسبه العلم، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه القضية هي الفيصل بين الصحابة وغيرهم رضي الله عليهم، بين المؤمنين والكافرين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جهل تقول تشهد أن لا إله إلا الله من حرص تقول لا، هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا عمر رضي الله عنه تشهد أن محمد رسول الله وأن لا إله إلا الله محمد، نعم أشهد. فعند هذا العلم وذاك عنده الكبر والعناد والجحود، فالذي كان ينقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام هو العلم بحقائق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم حقائقها اكتسب اليقين في قلبه، وينفعل القلب بعد ذلك فيخلص لربه بعد أن عرفه، فيخلص لله في العبادة ويذكر الله جل وعلا ويرجو الله جل وعلا ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويجيب إلى الله جل وعلا،
وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، فترى قلبه أصبح منفعلا بعد أن تحقق هذا العلم في قلبه وتمكن. فإذا تحقق هذا العلم وتمكن في القلب انطلق على اللسان، يظهر على اللسان دعوة وبيان، ما في واحد يسكت. أفضل جهدك لنشر حقائق الإيمان التي في قلبك إلى الناس. وإذا هدى الله على يديك رجلا واحدا امرأة واحدة فكما جاء في الحديث خير لك من قمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. يعني واحد يهديه الله على يدك أحسن من جزيرة العرب هذه كل ما فيه، مش بس جزيرة العرب، من آسيا كلها وأفريقيا وأوروبا وأمريكا. شوف كم أموال في كل هذه الدنيا، وكم عمارات وكم مصانع وكم وكم وكم. إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من كل ما طلعت عليه الشمس. لذلك ما في هدنة، كان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمكنت في قلبه انطلقت على لسانه وابتدأ يهاجم مواقع الإلحاد والكفر. أينما رأى موقعا من مواقع الإلحاد والكفر أينما شاف زبون من الكفار هذول الدايشين التعبانين وراه ليخرجه من الظلمات إلى النور ويجتهد ويبذل، بل من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور حبس سيوفهم وخرجوا من الشرق وغربا، كل ذلك من أجل أن يبلغوا للناس حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تحققت هذه على لسانك يجب أن تتحقق على جوارحك، ويظهر ذلك في الإذعان وفي الإنقياد، تنقاد لأوامر الله وتطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. إبليس أبى أن ينقاد، فلذلك كان من الكافرين. يقول هو معترف بأن الله خلقه، هو معترف خلقتني من نار وخلقته من طين، هو معترف في يوم القيامة رب أنظرني إلى يوم يبعثون، معترف. إيش يعترف؟ المسألة بعض الناس يظن ان الايمان هو الاعتراف انك تتكلم بلسانك، فبعضهم يجي يقول لك يا اخي انا اشهد ان لا اله الا الله، ايش تشتري؟ ايش تريد مني؟ خلاص انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، انا معترف ما لش معارف. يا اخي انا طيب لسه معترف. لكن مصيبه ابليس كمصيبه هذا الذي لا يرضى يصلي، يقول له صلي، يقول لك لا اله الا الله صلاه يعني. ها؟ انقض لاوامر الله، يقول لك كذا، المهم القلب. هذا إيمانه كإيمان إبليس إذا لم ينقض لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال له الله أسجد، فأبى أن يكون من الساجدين. وهذا تقول له صلي، ما يرضى يصلي، يقول له اصبر. وتجي تقول له اجلس سوي، قال لك أنا مؤمن، مؤمن فيه. أين علامة الإيمان؟ أين الإيمان؟ أين اكتمال الإيمان؟ فلا بد من الانقياد. لكن في مرحلة الانقياد عندما تحاول أن تنقاد تجد لك عدوين، الأول نفسك والثاني الشيطان. فنفسك والشيطان يثبطانك من الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك استعن عليهما بأصدقاء صالحين. أصدقاء صالحين، سأضرب لك مثالا، لو كنت لا تصلي وصادقت خمسة من المصلين صلي لك، لو كنت تصلي وصادقت خمسة من قطع الصلاة، فإن كنت قوي الإيمان معك تؤثر فيه، لكن إذا أنت لست وصل يمكن تلاقي بعد أيام وبلك تأجل الصلاة مر لك شوية وصل. فجلساء السوء وجلساء الخير لهم تأثير كبير على الإنسان. فإذا تحقق الإيمان في قلبك فأنت تستحق بذلك ثمار الإيمان من لطف وتمكين ورعاية، ولكن ثمار الولاية تحتاج إلى التقوى، وهو الإيمان اليقظ الحي الذي فيه المراقبة، كما جاء في أقوال بعض السلف أنهم كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما به بأس، يتركون أبوابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. يعني يعمل بينه وبين اختيار، يقول لك لا هذه تقربك من الخطر، خليك بعيد احسن، خليك بعيد احسن، يبقى انت باختيار. هكذا كان السلف رضوان الله عليه. هذه الولايه ابناء الاسلام تحققت في الارض، وتحققت اجمل ما تحققت وامثل ما تحققت على يد الصحابه رضوان الله عليهم. فهم اولياء الله واحباب الله وانصار الله والمؤمنون الصادقون، ولذلك فتح الله عليهم من بركات السماء والارض، ولذلك فتح الله عليهم ابواب العزه والنصر، ولذلك سقطت على يدهم دولتان هما اكبر الدول في ذلك الزمان، هما العملاقان في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم. كانوا يقول لهم الفرس جاؤوكم، الفرس سيحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يبالون، فيقولون الله اكبر، سيقولون ملك الروم جاء بكذا وكذا، فيذكرون الله وقوة الله، فلا يخافون ولا يبالون، يتوكلون على الله ويعتمدون على الله ويثقون بالله سبحانه وتعالى ولا يخافون لومة لائم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم شهد لهم القرآن بأنهم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، وشهد لهم القرآن بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وشهد لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض الناس يقول هذه الأمة الإسلامية كلها، نقول نعم هي في الأمة الإسلامية، ولكن الذين خوطبوا بها هم الصحابة الكرام، فهم المقصودون أولا قبل غيرهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الصحابة الكرام رضي الله عنهم تعالى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ويضرب لهم مثلا في الإنجيل بعد أن ضرب لهم مثلا في التوراة، الله سبحانه وتعالى أقول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله، قال من أصبح وفي قلبه شيء على الصحابة فقد أصابته هذه الآية، لأنه لا يغتاظ من الصحابة إلا كما قال في الآية ليغيظ بهم الكفار. فمن أصبح في قلبه شيء على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد أصابته هذه الآية. لابد من التقوى، والتقوى أن تجتنب ما حرم الله عليك وأن تعمل الطاعات وأن تتقي غضب الله وعقاب الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وأن تكون متذكرا باستمرار لهذه الحقيقة في حالة نفسية يقظة، يقظة ليس فيها غفلة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالعيش في جو الذكرى بعيدا عن جو الغفلة هو الذي يجعلك متصفا بالتقوى وقريبا من التحقق بصفة التقوى. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بعض كلام أو أشكل على بعض الجهل والضالين في عهود الانحطاط. جاء في الحديث القدسي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، الله أكبر. يا سلام لو يقولون في أمريكا أصبحت معك في حلف استراتيجي، اللي يعتدي عليك أمريكا تعلن عليه الحرب. اعلم أن رب أمريكا إن كنت لله وليا يعلن الحرب على من عاداه، يعلن الحرب على من عاداه. أقول لكم بصراحة، خذوها من أعماقكم، شهدت في هذا الزمان قوما أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيهم شيئا من هذا الذي أقول لكم، هم المجاهدون الأبرار. يقولون لهم فوز يا زعلان، أمريكا زعلان، ارقص أمريكا زعلان، فوز يا زعلان، قالوا اجتمع العلاقات، الله أكبر، الله أكبر. قالوا عملوا مؤتمر، اجتمعوا في موسكو، اجتمعوا في الجنة، والله انك تعجب. لا تلين لهم قناة، لا تلين لهم قناة. وكلما هددوه وكلما تآمروا عليه وكلما كذا، وقد عجبوا في يوم العيد، عيد الاضحى المبارك، ثاني ايام العيد، اعلن ضياء الحق رحمه الله وترشاه وسائر، قال ان روسيا قررت تعليق الانتحار، تعليق الانتحار. فروسيا بادرت في اليوم الثاني وقالت هذه اكذوبة من الرئيس ضياء الحق، اكذوبة كذابة، نحن وقفنا الانتحار، وهذه اكذوبة خبيثة. لما مات ضياء الحق اسأل الله ان يكتب له الشهادة، روسيا راحت راح الرجال اللي كان يساعد الابرار، وهم مش فاهمين ان الابرار متكئين على الحي الذي لا يموت، اما الذي يموت ما عادت لك العدل. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكانهم بلسان حالهم يقولون من كان متوكلا على ضياء الحق فقد مات، ومن كان متوكلا على الله فان الله حي لا يموت. اتدرون ماذا فعلوا؟ 40 شخصا هجموا على اكبر قاعده روسيه في افغانستان، فيها ذخائر تكفي عامين، هجم عليها 40 شخصا فاحرقوها ودمروها، واحرق في تلك القاعده 800 روسي. هذا الذي اعلن عنه، سيعلن عنه مباشره بعد موت الرئيس. فروسيا قالت سنوقف الانسحاب، وهددت خايفه ايش الحال؟ يمكن تهز الحكومه الباكستانيه، شاف الحكومه الجديده زي الحكومه الاولى. قالوا لا، بعد ذلك اعلنت روسيا، قالت لا، من الذي قال اننا كنا سنوقف الانتحار؟ ما قلنا ابدا، ما قلنا. الشيخ عبد الله عزام جاء عند اياد وكان قد دخل الى الداخل، جاء يقول له التقيت بالمجاهدين في الداخل فإذا بهم يقولون الروس يعتقدون الآن أن الشيوعيين الأفغان هم الذين ورطوهم بهذا الوصف، هم الذين ورطوهم. فإذا مر الشيوعي الأفغاني قال له الجنود الروس أصفر الروس وإذا مر المجاهدون الأفغان قال زندباد مجاهدين ليضيفوا الشعيب من دماغ مجاهدين. لا اله الا الله وحده لا شريك. ومنذ ايام سمعنا برهان الدين الرباني يعلن بان روسيا وافقت على ان تتفاوض مع المجاهدين. طيب سنتفاوض مع المجاهدين. من قبل كان يقول ما فيش حاجه اسمها مجاهدين، هذا قطاع طرق، هذا متمردين، شيء متمردين وكذا. اقول يا ابناء الاسلام، انها والله عزه الاسلام بدانا نلمسها في كل مكان، وبصور مختلفه وباشكال متعدده. فنحن اليوم نعيش
عهدا لا بد ان يكون له ما بعده ان شاء الله. لا بد ان يكون له ما بعده. ان هذا الذي يجري على الساحه الاسلاميه شرقها وغربها دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد اختار امرا الله يعلمه. الله يعلمه وهو يبشر بخير، لان اقبال الناس على الاسلام هو خير لهم عاجلا واجلا. من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أولا. بعض الناس يجتهد في النواجذ، وإني أحب أن أقول لدعاة الإسلام والشباب المسلم هذه النصيحة: تجتهد خارج بيتك، لا طيب، لكن اجتهادك في داخل بيتك هو الفريضة. الفرض عليك أن تنقذ أمك وأختك وأباك وأخوك، هذا الفارق والنازل الخارج. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الزكاة أولا، وبعدين الصدقة، الإنفاق، بعدين الإنفاق التطوعي، نفقة النافلة، الصلاة، صلاة الفرائض، وبعد ذلك قم من الليل ما شئت. أما تجتهد في النوافل وتضيع الفرائض، لا. إذا ضيعت الفرائض فأنت مهدد بعقاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولا من الفريضة. والناس يقومون بالفرائض خوف الله ورجاء فيما عنده، لكن إن هم أدوا الفرائض لا يحققون درجة الولاية، وإنما درجة النجاة، ينجو بنفسه. أما درجة الولاية أن يكون من المقربين لا بد لها شيء آخر، وهي النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يزال فعل مضارع يفيد الاستمرار والدوام. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني ما تتعبش من أول مرة تقول والله أنا صليت نوافل، وأنا تصدقت نوافل، وصمت نافلة، وعلمت الناس نافلة، وقمت بالواجب في بيتي، وقمت بالواجب أيضا مع الناس، اجتهدت ورحت وأديت نوافل، وذكرت الله الذكر الواجب الذي في الصلوات، وذكر النافلة الذي يكون بعد الصلوات، وأصبحت من الذاكرين، وأصبحت من الذين يقرؤون القرآن، وأصبحت قمت بالواجب وأديت النوافل. استمر استمر وسترى النور يتجه إلى قلبك ويشع على قلبك فينير لك ذلك القلب، فتزداد كل يوم معرفة بالله وخوفا من الله ورجاء فيه وحبا له. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بعض ثقافة عهود الانحطاط قال أيوة شوف ربنا إنه ابن آدم شواك. أعوذ بالله، اشهد يتتبعون المتشابه. وإن كان ابن عدي قد قال لولا مهابة الصحيح، لولا مهابة الصحيح لكان في هذا الحديث مقال. تريد أن تقول في هذا الحديث الذي رواه البخاري مقال، لكن لولا مهابة الصحيح أنه في صحيح البخاري. ولعل من أسباب ما جعله ذلك الفهم المعوج الذي وقع فيه الذين أرادوا أن يستعملوا أن يجعلوا هذا الحديث يعني وسيلة لهم للقول بالحلول. أو يريدون أن يقولون أن الله يحل في الإنسان. أستغفر الله العظيم. الله يحل في الإنسان
يقل؟ يعني الله ابن آدم؟ أعوذ بالله. لو كان الأمر كذلك وأصبح استغفر الله استغفر الله، لكن لكي نرد على هذه الفرية قال الله واحد، هل هذا يموت بعد إذنه؟ لا يموت، الله لا يموت. إذا شاف في يحط نظره شيء، الله يحط شيء؟ لا يحطه شيء. يسمع يحط شيء من الناس، يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويبعد كل شيء ولا يموت أبدا. الله مصلحه هو الله شيء. استغفر الله العظيم، أنت مخلوق مسكين شوية وجعت شوية عطشت وقليل ونمت وهو لا ينام، ايش خليك حتى اقول؟ فهذه الفكره الضاله المضله ارادوا ان يدخلوا لها من هذا. فما معنى الحديث اذا؟ معنى الحديث اجمعوه مع سائر النصوص الاخرى. يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين امنوا، ولي الذين امنوا يتولى الذين يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. فإذا ولاية الله لعباده هي أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا جاء لهم نور وأعطاهم نور، إيش فائدة هذا النور؟ ماذا يكون لهم بذلك النور؟ قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إيش يمشي به يعني؟ يركب سيارة نور؟ ولا يجري على نور؟ يمشي به في الناس، أن ينور الله سمعه وبصره ويده ورجله وسعيه، ينور أعماله فيجعله عشر. فكنت سمعه، أي نورت سمعه بنوري ونورت بصره بنوري. وهكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. هذا هو المقصود، أن ينور الله سعي هذا الإنسان، ينوره الله سبحانه وتعالى. فلذلك ترى هذا الذي نور الله أمره ونور الله بصره، الناس كلهم يشوف الأشخاص، لكن الذي ربنا أعطاه صراط بنور يرى بنور الله. تقول فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، يشوف الناس البغاشة الصيّر وهو يشوف هكذا، يجرد نظرة يقول: لا إني أرى في وجهي شيء، أرى في وجهي شيء. ويسمع السلام وتلاقي المغفل ما كبر، وترى الذي نور الله هذا أعرف ميزة كشاف، يطلع برا على طول فلا يدخل في القلب، لا يجادل الناس، ونحن له نور ولا يبني عليه حقائق شرعية لأنه لا يعلم الغيب، لا يبني عليه معاملاته، لا يبني عليه، ولكنه يستفيد هو في تحديد موقفه، فلا ينخدع ولا ينجرح. وترى يفعل الفعل القليل جهد قليل، ولكنه يفعله في الوقت الصحيح في المكان الصحيح بالقدر الصحيح لا زيادة ولا أقل، وتلاقي الثمرة شيء كبير شيء كبير، لأنه منور بنور الله سبحانه وتعالى، فهدي إلى الوضع الصحيح في الوقت الصحيح في المكان الصحيح، وسار في الوقت الصحيح في المكان الصحيح إلى المكان الصحيح بالضبط، فنور الله أمره كله. وإن سألني لأعطين، لا إله إلا الله، يرتقي الإيمان من النظر في الملكوت والنظر في المخلوقات وفي النفس، ولا بد أن يستمر لأن هذا سيدنا إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا أمر يجب أن يستمر الاستمرار كما ما نقول بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا لا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا دائما يجب أن يبقى مستمرا، ولكني أقول يزداد معه درجة جديدة ومرحلة جديدة، وهي أن يرى جواب الله له ولطف الله به. وإن سألني لأعطينه، يا رب يا رب أريد كذا وكذا، خاصة إذا كان محتاج، وخاصة إذا كان مضطر، وخاصة إذا كان أعداء الإسلام يتآمرون عليه وهو مسكين ضعيف ليس له إلا الله، وأقبل على الله إقبالا بإخلاص ويقين يا رب سبحانه لا يخيب. يا شيخ لو انت خدام عند واحد خدام اخلصت له واتقنت معه يشافك في مأزق يروح الى الزبناء ويعلم عن ذلك ويعلم عن المشكلة، فكيف برب السماوات؟ كيف بالسميع المجيب؟ كيف بالذي يقول للشيء قد يقول؟
ولكن الأول نحن نتصرف،
نحن نرسل، نحن نأخذ الخطوة الأولى ونجهز أنفسنا نتصرف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الدرجة، إذا جهدت نفسك وحققت الإيمان وحققت التقوى وكنت على تقوى ومخافة لله سبحانه وتعالى، فأنت بهذا إن شاء الله تصل إلى تلك الدرجة وتجد جواب الله عليه. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يا رب أمراض أنقذني، يا رب فقر أنقذني، يا رب عدو أنقذني، يا رب مؤامرة أنقذني، يا رب جهل فقهني، يا رب يا رب يا رب. فالله سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب. فإذا كان شخص واحد ينتصر بالله والله معه، فكيف إذا كانت أمة من الأمم، أمة مقبلة على الله ترجو الله وتتوكل عليه وتعتمد عليه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عنه الذين كتبوا تاريخه وعرفوا حاله، كان له جندان وكان أكبر جندين الدعاء. يعني الجيوش الإسلامية جند، كل الجيوش التي حركها لفتح الفرس والروم هذه جيش، كان له جيشان وجندان، أكبر جند الدعاء. الدعاء يلجأ يا رب عبادي يا رب. فإذا جاء الدعوة وارتفع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجاء الجواب، فجاء النصر وجاء التوفيق وجاء التمكين وجاء العزة. فنحن نعيش تحديات في عصرنا، الأمة ستفتقد، يقولون بعد 3 سنوات أو قريبا من هذا ستفتقد وتكون دولة كبرها. ما هي إمكانياتها؟ يعني فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك والنرويج، كل هذه الأمم ستصبح دولة واحدة. أمريكا هذه الدولة الأخرى، روسيا هذا العدد، الصين بهذه الإمكانيات، أين نروح؟ عندنا ملاذ الله أكبر من كل هؤلاء نتمسك به ونعتصم به وندعوه. وعندما يرى العبد جواب ربه له خلاص انتهت القضية، أيشك بعد ذلك في الجنة والنار وهو يرى ثواب الله لعبده المؤمن؟ أيشك بعد ذلك في عقاب الله للكافرين وهو يرى كيف يدفع الله عنه إيذاء الكاذبين والكاذبين والمفسدين؟ فإذا تحققت هذه الولاية فاز الناس بالخير الكثير. وطريقها شيئان، السبيل إليها إيمان وتقوى، فرائض ونوافل. فإذا سعيت إلى ذلك ما أسهل هذا وما أقربه، ولكن ذلك يكون سهلا بعون الله وتوفيقه. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان المبارك محمود ميسوري قائد المجاهدين الجبينيين، وسوف نلتقي به بعد الصلاة قبل أن نلقي الأسئلة على فضيلة الشيخ ليجيب عليها، حتى يحدثنا قليلا عن وضع المجاهدين في الفلبين، ثم أيضا سنجمع التبرعات بإذن الله تعالى للمجاهدين الأفغانيين حسب أوامر الحكاية التي تجمع إلى نشكركم وإلى الصلاة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.